بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
آخر ما تحدثنا عن في القواعد والتأصيلات. لا آخر أظن في المحبة آخر شيء. ما بدأنا. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن العبادات العظيمة محبة الله جل وعلا، نعم. هذا المثال كم وصلنا؟ المثال الثالث، المثال الثالث في المحبة. قبل أن نشرع في بيان المحبة وما فيها من تفصيلات، لأن قاعدتنا التي نبحث فيها الآن هي قاعدة التفصيل والبيان، لأن أكثر الإشكالات تكون عند ماذا؟ عند وجود الإجمال وعدم التفصيل، فيقع الإشكال. فمثالنا الثالث هو المحبة، والمحبة شأنها عظيم، ولذلك يصف بعض السلف أن مدار الإيمان على ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاثة أمور هي أمور يقوم عليها الإيمان، وهذه الأمور الثلاثة دلت عليها نصوص كثيرة. من يأتي لنا بنص؟ هناك نص قد سبق أن ذكرناه. شيخ يوسف. ممكن أن يستدل بهذا، لكن الاستدلال فيه يعني يحتاج إلى توجيه. هو ذكر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففيها جانب ماذا؟ جانب الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فهو رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فليعمل عملا صالحا، ما هو؟ هو المحبة، لأن المحرك لأعمال القلوب كما سيأتي، المحبة هي المحرك لأعمال القلوب والجوارح. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا جانب ماذا؟ هذا جانب الخوف. يعني ممكن يستدل، لكن هناك من النصوص ما هو أوضح من الاستدلال. هذا في جانب واحد، نحن نريد الثلاث. هناك أكثر من نص، هناك نص: كلنا في كل صلاة ماذا يقرأ؟ وهي في سورة ماذا؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اشتملت على هذه الأركان القلبية كما سماها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية. أين المحبة؟ المحبة في ماذا؟ في الحمد. لأن ما هو الحمد؟ الثناء مع المحبة والتعظيم. إذن فالحمد دلنا على ماذا؟ على الركن الأول، وهو أعظم الأركان، المحبة. وأين بقية الأركان؟ في قوله تعالى الرحمن الرحيم، ماذا هذا؟ هذا فيه الرجاء، أنك ترجو الرحمن الرحيم، ترجو ما عنده وتطلب رحمته. إذن هذا الركن الثاني. وأما الركن الثالث في قوله تعالى مالك يوم الدين، فإن هذا اليوم يوم عصيب، حتى أن العبد لا يملك فيه أن يتكلم، لذلك الله جل وعلا في هذا اليوم يسأل السؤال: لمن الملك اليوم؟ من هو السائل؟ الله جل وعلا. ومن المجيب على السؤال؟ الخلائق. هل الخلائق يجيبون؟ الخلائق ما يجيبون، لأنهم حتى في هذا اليوم لا يملكون الجواب، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن فهذا اليوم يوجب الخوف. فهذا كان ثلاثة دلت عليها سورة الفاتحة. أيضا هناك نص آخر قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا، هذا ما هو؟ هذا الرجاء. ورهبا، هذا الخوف. والمحبة هي داخلة في ضمن الرغبة. إذن دل هذا النص على هذه الأركان الثلاثة التعبدية القلبية. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يصف المحبة التي نحن بخصوصها أنها هي المحرك لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وابن القيم رحمه الله أيضا في موضع آخر يصف هذه الأركان بالطائر الذي له رأس وله جناحان. فما هو الرأس؟ المحبة. وما هما الجناحان؟ الخوف والرجاء. معلوم أن الطائر لو غلب أحد الجناحين على الآخر ما الذي يحصل له؟ ما الذي يحصل للطير؟ لا لا، ما يسقط، يميد. إذا أراد الطائر أن يميد ماذا يفعل؟ لابد أن يضع أحد جناحيه إلى الأسفل والآخر إلى أعلى حتى يميل. فمتى يحصل الميل في الإيمان؟ عندما يغلب أحد الجناحين على الآخر. فكلما استوى هذا الجناحان الطائر وكان القائد له هو المحبة، كلما استقام طيران هذا الطائر، كلما استقام طيران هذا الطائر. إذن فالمحبة هي أعظم هذه الأركان التعبدية. ولكن كيف نصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة المحبة؟ ذكر ابن تيمية أحوال تقوى بها المحبة. الأمر الأول ذكر كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى فإنها تورث المحبة. ومعلوم أن الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ماذا؟ أكثر من ذكره. فإذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما ازددت حبا له بحيث لا يفارقك في حال. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يجهد في شرائع الإسلام ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصبح لسانك رطب، يعني لا يجف اللسان من الذكر. معلوم أن إذا شيء تركته كان رطب وتركته يأتي عليه الجفاف. فإذا أكثرت من الذكر كأنك رطبت هذا اللسان، فكان أكثر حالك هو ماذا؟ أكثر حالك هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أي أكثر من ذكر الله حتى يصبح الذكر رطبا على لسانك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكره شيخ الإسلام، قال مطالعة آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه. هذا الأمر الثاني. لأن العبد إذا عرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه بأنواع النعم التي عنده ازداد محبة له. لو أنت كل واحد يأتيك كل يوم، يوم يعطيك 1000، يوم يعطيك 2000، يوم يعطيك 10,000، يوم يعطي أولادك، ويوم يعطيك سيارة، أوان تتعلق قلبك محبة لهذا الإنسان؟ يتعلق القلب محبة. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي أوجدك من العدم وأعطاك الصحة والعافية، يعني أعطاك يعني عدد النعم. الله قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ليس معنى هذا أنك لا تعد النعم، لا، أنك تعد النعم. النص ليس معنى نعم النص قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هذا فيه إخبار كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليك، بحيث أنك لو أردت أن تحصي هذه النعم ما استطعت إحصائها. وهذا يدعو الإنسان أن يتفكر في النعم. مثلا يعني النعم كثيرة جدا، لا يحس هذا إلا المبتلى. يعني الآن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة البصر، تخيل الآن أنك لا ترى، ما ترى، لا تستطيع رؤية والديك، لا تستطيع رؤية أبنائك، لا تستطيع كل في كل وقت أنت محتاج إلى قائد. دورة المياه إذا أردت أن تذهب لها تعاني أشد المعاناة، لربما إذا عرفت الوضع في دارك يصعب عليك أن في الخارج، لا تستطيع أن تواجه الناس، لا يمكن أن تتعرف على الناس. يعني تتعرف على الناس بماذا؟ بالصوت والصورة، والصورة أقوى، لأن الأصوات ممكن أن تتشابه بالتقليد، لكن الخلق لا يمكن أن يتشابه بالتقليد. ما يمكن إنسان يأتي يغير شكله ويجعله بشكل فلان من الناس، لكن الصوت ممكن يحاكي الصوت فيتشابه الصوت. فكل هذه النعم تذهب مع ماذا؟ فقد الإنسان للبصر. هذا في الشيء الظاهر، ما لكم بالشيء الباطن. الشيء الباطن شيء يعني لا يمكن أن تتخيله. في كل يعني كل وظيفة، كل عضو من أعضاء جسدك له وظيفة، لو هذا الجزء تعطل الجسد بأكمله يتعب لأجل تعطل عضو واحد. لو كبد الإنسان تلف معنى أنه وصل إلى يتلف عليه الدم ويتلف عليه كذا والسموم، يعني يعاني أشد المعاناة. هذا فيه. فالإنسان إذا طالع نعم الله سبحانه وتعالى عليه كان ذلك موجب لمحبة المنعم، موجب لمحبة المنعم. هذا الأمران ذكره من شيخ الإسلام. وأيضا ذكر في موضع آخر هو معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فإن من كان بالله عارف، كما قال بعض السلف، من كان بالله أعرف كان لطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. من كان بالله أعرف كان له أخوف. من كان بالله أعرف، عن تأملوا هذه الأركان الثلاثة، من كان بالله أعرف كان له أخوف ولطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. إذن فمعرفة الأسماء والصفات من أعظم الأبواب في محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم في الدنيا، فإن من كان متصف بصفات كثيرة فيها من الكمال والجلال والهيبة كان معظم محب عند الناس، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا. إذن هذه ثلاثة أمور تحصل بها أو تتحقق بها هذه المرتبة، وهي مرتبة المحبة. تغليب أحد هذه الأركان على الآخر لابد أن يوجد فساد في المعتقد، فإن من غلب نأتي إلى المحبة، من غلب المحبة كما قال بعض السلف فهو زنديق، من غلب المحبة نأتي إلى المخالفين، من غلب المحبة فهو زنديق. أي يدعي الإيمان ولكنه يظهر الكفر والعداوة والعصيان. يعني إذا أتيت له يقولك لا أنا أحب الله أحب، لكن تعال شوف انظر إلى أعماله تجد أعماله تتناقض مع ما يدعيه، هذه زندقة. من عبد الله، إذا انتهينا من الأول الذين عبدوا الله بالمحبة فقط، غلبوا جانب المحبة على بقية الأركان، فهؤلاء هم الزنادقة الذين دعواهم نحن نحب. أنت سأل يقولك لا والله الإيمان في القلب، أنا أحب الله أحب الرسول، لكن تعال شوف انظر إلى أعماله تجد أعماله تتناقض تماما مع ما يدعيه. طيب، من غلب جانب الرجاء فهو مرجئ، فهو مرجئ أي أنهم لم يجعلوا العمل أصلا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، وإنما حققوا شيئا من الأعمال القلبية من الإيمان، لكنهم في أعمال جوارحهم تجد عندهم تقصير، فلا يعدون العمل داخل في مسمى الإيمان، وإنما هم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، فهم حصل عندهم تغليب في جانب ماذا؟ جانب الرجاء. وأما القسم الثالث وهم الذين غلبوا جانب الخوف، جانب الخوف، وهؤلاء كما وصفهم أهل العلم أنهم شابهوا الحرورية أي الخوارج، شابهوا الحرورية أي الخوارج، فإن الخوارج من سيماهم أنهم يغلبون الخوف على المحبة والرجاء. نسبة إلى حرورة، منطقة حصل منهم الخروج، في حديث عائشة عندما جاءتها المرأة تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فإيش قال؟ قال حورية أنت، أي أنت من هذه المنطقة التي خرج منها هؤلاء المتعبدة، أن هم عندهم تعبد، فعندهم قصور في الاتباع، اتباع الصحابة، لكن عندهم غلو في ماذا؟ في العبادة، فلربما أن يكون هذا الأمر حصل عندهم أنهم استشكلوا هذا الأمر أنه لماذا الصوم دون الصلاة، يعني نصلي يعني كانوا كثيرين الصلاة معروفين كانوا يتعبدون ويصلون. فعائشة قالت حرورية أنت من هذه المنطقة نسبة إلى مكان خروجهم. طيب، فهذه هي ثلاثة أمور وهي أركان التعبد القلبية التي إذا استقامت للعبد استقام له إيمانه. نقف عند هذا ونبدأ في الدرس القادم في تفصيل أحوال المحبة من المحبة الواجبة والمحبة المستحبة والمحبة الشرعية والمحبة الجائزة. نؤخر هذا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. نعم. وصلنا إلى أخذنا المسائل أو ما أخذ المسائل في الدرس السابق؟ أخذ المسائل. نعم. إذن عندنا الآن باب الشفاعة. نعم، قراءة عند من؟ يوسف، يلا عندك اليوم، بس جرب على أساس اللي يكون الصوت.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفاعة، قول الله عز وجل: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
وقوله حسب. هذا الباب قلنا هو من جملة الأبواب التي أتى بها المصنف ليبرهن على ماذا؟ ليبرهن على التوحيد. فمر معنا قول الله جل وعلا: باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن المخلوقين لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا. ثم عقد المصنف الباب الذي يليه في شأن ماذا؟ في شأن الملائكة. في شأن الملائكة، إذ أن الملائكة من جملة الخلق وهم مقربين عند الله سبحانه وتعالى. فبين المصنف أن الملائكة وإن كانوا يعني مقربين عند الله سبحانه وتعالى وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ذلك هم يخافون ويجلون ويقعون سجدا لله تبارك وتعالى ويخرون عند سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا شأن الملائكة أنهم ماذا؟ أنهم ضعفاء لا يملكون أنفسهم من الأمر شيء، فكيف في بقية الخلق؟ ثم أورد المصنف هذا الباب وهو باب الشفاعة، لأن الله جل وعلا فيما سبق نفى أن يكون للخلق نصيب، ثم نفى أن يكون للملائكة نصيب في هذا الأمر. قد يتطرق الأمر إلى أن يكونوا هم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى، وأن لهم أن يشفعوا. إن لم يكن لهم من الأمر شيء فإن لهم أن يشفعوا. فعقد المصنف رحمه الله أن هذا الباب ليبين أن الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله سبحانه وتعالى. فقال: باب الشفاعة، أي سأذكر لك في هذا الباب ما يتعلق بالشفاعة، وأن الخلق لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون حتى الشفاعة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. إذن فهذا من يعني من أدل البراهين على التوحيد، أن مهما بلغ جاه الإنسان ومكانته عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن له أن يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يأذن إلا لمن رضي عنه، لا يأذن إلا لمن رضي عنه. والله جل وعلا بين أن الشفاء أن الشرك هو أبغض أمر عنده، وأنه أظلم الظلم عنده. إذن فشفاعة هؤلاء شفاعتهم ليست بشفاعة مقبولة. فعقد هذا الباب ليبين هذه المسألة. نعم، أقرأ قول الله تعالى.
قوله تعالى،
لا الآية الأولى،
وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
الشاهد أين في الآية؟
ليس لهم من دونه ولي
ولا شفيع. وجه الاستشهاد
نفي،
أن الله جل وعلا نفى الشفاعة إلا أن تكون بإذنه، لذلك قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فإذا أذن الله سبحانه بالشفاعة فعند ذاك تقع الشفاعة. نعم،
قوله قل لله الشفاعة جميعا.
أين الشاهد الآية؟
لله الشفاعة.
لله الشفاعة. وجه الاستشهاد
أن الشفاعة ملك لله،
أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة ملك لله. إذن هذه الآية من أعظم الآيات التي تقطع أواصر الشرك.
سيأتي بآية أخرى، لكن هذه الآية
من أظهر ما يدل على قطع العلاق بغير الله سبحانه وتعالى. من يأتينا بوجه الاستشهاد تحتاج إلى شوية يعني تأمل. نعم
حصر.
نعم الحصر، لكن هي تحتاج إلى يعني توجيه في رد فعل المشركين في طلب شفاعتهم من غير الله. نعم
شيخ، أن الشفاعة ملك لله عز وجل.
نعم،
تطلب من الله لا من غيره.
أحسنت. إذا كانت الشفاعة ملك لله، إذن إذا أردت الشفاعة فإنك تطلبها من يملكها، لا تطلبها من لا تطلبها من هؤلاء الأصنام، لأنهم لا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله. فإذا أردت الشفاعة فإنك تطلبها من الله سبحانه وتعالى، ولا تطلبها من الخلق. واضح؟ نعم.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده؟
وكم من ملك عند الآية؟
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
موجود
عندكم؟
موجود.
أنا بعد أنت منتبه. بعد أنا.
من ذا الذي يشفع؟
بعد من ذا الذي يشفع؟ وكم ملك؟ نفس النسخة والمهم. أكيد بتكون موجودة.
نعم. قوله قل ادعوا
لا وكم من ملك في الشاهد أين؟
لا تغني شفاعته،
لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الآية دلت على إثبات الشفاعة بشروطها. ما هي الشروط؟ إذن الله سبحانه وتعالى
ورضاه.
ورضاه، رضاه عن من؟
المشفوع،
عن الشافع وعن
المشفوع له.
المشفوع له رضاه عن الشافع وعن المشفوع له. وإن كان يعني ما جاء في ظاهر النصوص أن الرضا يكون للمشفوع له، المشفوع له، لكن الشافع يدخل في ذلك ضمنا ولا شك، ضمنا ولا شك، لأنه هو الذي يشفع. فلا شك أنه إذا كان هو الشافع، إذا يكون هذا في الأصل لأجل كرامته، يعني رضى الله سبحانه وتعالى عنه فأراد أن يكرم الشافع فجعله يشفع. واضح أو لم يتضح؟ يعني الآن إذا في ملك من الملوك وعنده وجهاء، وجاء أحد من الناس وأراد هذا الوجيه أن يتوسط لي هذا الواحد من الناس، فالملك لما سأل عنه وعن أحواله علم أنه يستحق ماذا؟ يستحق أن يشفع له، فقبل شفاعة الشافع. هو لما قبل شفاعة الشافع في الأصل هو راضي عن ماذا؟
الشافع،
رافع، لكن أراد أن يرفع منزلة الشافع فيجعله لكأن له كلمة، وله يعني كلمة مسموعة عنده عند الملك. ف
الأصل أن الرضا رضا الله سبحانه وتعالى عن من؟ عن المشفوع له، وإلا الشافع فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه، يعني زيادة على الرضا أن يكرمه بماذا؟ بالشفاعة، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا.
نعم.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قلنا هذه الآية مرت معنا أنها قطعت عروق الشرك، لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية ما يصح أن يتعلق به من تعلق من دون الله سبحانه وتعالى، ثم نفى هذه الأمور جميعا. فذكر الأمر الأول ويدعو الذين زعمتم من دون الله هؤلاء المدعوين. الأمر الأول يحتمل أنهم دعوا لأجل أنهم يملكون، أن هؤلاء الداعين إنما دعوهم لأنهم اعتقدوا أن عندهم إيش؟
ملك.
فالله جل وعلا ذكر الأمر الأول قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن في الأمر الأول قضية أن هؤلاء المدعوين يملكون نفى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وما لهم فيهما من
شرك.
إذا انتفى أن يكونوا مالكين استقلالا إذن ممكن يكون ماذا؟
شراكة
مع الله سبحانه وتعالى في الملك. فالله جل وعلا قال وما لهم فيهما من إيش؟ من شرك، حتى أن يكونوا مشاركين مع الله سبحانه وتعالى نفى. إذن نفى أن يكونوا مالكين استقلالا، نفى أن يكونوا شركاء مشاركين مع الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث نفى قد يتطرق إلى الذين إيش؟ أنهم معاونين لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا نفى أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا معاونين. وما له منهم من ظهير، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليهم ولا يحتاج إلى معونتهم، فنفى حتى أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا معاونين مع الله سبحانه وتعالى. إذن ليس لهم ملك وليسوا مشاركين وليسوا إيش؟
معاونين.
بقي الأمر الرابع وإيش؟ أن يكونوا لهم نصيب من الشفاعة. فالله جل وعلا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فنفى الله سبحانه وتعالى الشفاعة إلا أن تكون هذه الشفاعة بشروطها إلا لمن أذن له. ثم حتى إذا فزع عن قلوبهم، مر معنا هذا أن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن فالخلائق كلهم لا يملكون أي شيء، لا ملك استقلال ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاعة، بل حالهم في الحال الأخير ماذا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا، حالهم أنهم لو كانوا أقوى الخلق جسدا وقوة فإنهم ماذا؟ فإنهم عند سماعهم لكلام الله يقع منهم الفزع والصعق والغش. فهذا هو الحال. فإذا يعني تأمل العبد هذه الآية عرف أنها تقطع الشرك من أصوله. إذن ما سبق من الآيات دلنا على أمرين، على شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بشروطها. نعم. قال أبو العباس،
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك.
هذا الأمر الأول ملك
أو قسط،
أو قسط
منه،
أو يكون عونا،
أو يكون عونا لله.
نعم.
ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاه القرآن.
نعم.
قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة. الشفاعة ما هي؟ أنهم طلبوا الشفاعة من من؟ طلبوا الشفاعة من
المخلوق،
من هؤلاء المدعوين، سواء كانوا أصناما، سواء كانوا أشجار، سواء كانوا أحجار، بأي كان هؤلاء المدعوين، فإن شفاعتهم شفاعة مردودة، لأن الله جل وعلا نفاها. وإذا قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم. وأخبر
النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
فهنا يبين لك طريق نيل الشفاعة، وهو ماذا؟ وهو التوحيد. فإذا أراد إنسان أن ينال الشفاعة فلا بد أن يعمل العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص والتوحيد. لذلك وقال لك فتلك الشفاعة،
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله،
بإذن الله،
ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته
هو يريد أن يقول حقيقة الشفاعة، حقيقة الشفاعة قال أن الله،
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع.
نعم.
ليكرمه وينال المقام المحمود.
أيوة. هنا قال هناك فحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص، إذن فالشفاعة هي فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم. قال فيغفر لهم، أي لمن؟ للمشفوع له، بواسطة ماذا؟ بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ما هو غاية هذه الشفاعة؟ كرم ماذا؟ الكرم للشافع، إكراما للشافع ليكرمه وينال المقام المحمود. ثم بين شيخ الإسلام
الشفاعة التي
نوعي الشفاعة. نعم.
الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع،
في مواضع قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، كونه تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة التي فيها شرك، أما الشفاعة التي استتمت شروطها وهي الإذن والرضا فإن هذه شفاعة مثبتة. نعم. وقد بين،
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
انتهى كلامه. إذن يعني هذا الباب عقده المصنف كما قلنا ليبرهن على التوحيد. وباب الشفاعة باب طويل جدا، يعني الشفاعة لأنواع كثيرة، هناك شفاعة خاصة وهناك شفاعة عامة. الشفاعة الخاصة هي للرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم ولها يعني ولها أقسام كذلك، منها الشفاعة العظمى وهي تكون يوم القيامة، وأيضا الشفاعة الثانية الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في دخول الجنة، فهذه الشفاعة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يعني يأتي إلى باب الجنة يقول خازنها بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، والثالثة هي شفاعة خاصة بأبي طالب عمه. وأما
الشفاعة العامة فهي كذلك أنواع كثيرة، كالشفاعة في من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، ومن دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة كذلك في رفع درجات بعض المؤمنين. فالشفاعة العامة هي كثيرة جدا وأنواعها كثيرة جدا، ليس هذا مجالها، ستأتينا إن شاء الله في العقيدة الواسطية. نعم، أقرأ ما قاله.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم، مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث أن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين.
وهذا شرك شبه الخالق بماذا؟
بالمخلوق ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم.
نعم، إذن ما الذي فعله المشركون؟ الذي فعله المشركون أنهم تقربوا إلى هؤلاء المدعوين فصرفوا لهم أنواعا من العبادة، يرجون بذلك ماذا؟ يرجون بذلك شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا بيّن في هذه الأبواب أن الشفاعة هي ملك من؟ هي ملك الله سبحانه وتعالى، وإنما تطلب الشفاعة من عند الله تبارك وتعالى، لا تطلب من غيره، فإذا طلبت من غيره أصبحت ماذا؟
شرك.
أصبحت شركا. إذن فطلب الشفاعة من غير الله يعد شركا، لأن الله جل وعلا هو الذي يملكها. نعم، قال: وهذا
من أبطل الباطل.
نعم،
وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد، وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم.
هنا تأتي المسألة، وهي مسألة مهمة جدا ونركز عليها دائما في مثل هذه القضايا، أنك دائما تثبت ماذا؟ تثبت الفارق، لأن المشبه عندما يقع في التشبيه وقع في التلبيس، فكيف تزيل هذا التشبيه؟ بإثبات ماذا؟ بإثبات الفارق. وهنا الشيخ رحمه الله أثبت الفرق بين منزلة الخلق لله سبحانه وتعالى ومنزلة الوجهاء والشفعاء إلى من؟ إلى الملوك. فأثبت الفرق بينهما وقال: وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك من الفارق الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها. كل هؤلاء المخلوقات إنما هم يخضعون لله سبحانه وتعالى ويخافون الله جل وعلا، شاءوا أم أبوا، بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين إلى الوجهاء والوسطاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. أكمل: فأبطل الله. وهذا الأمر أيضا عندنا في درس الواسطية، دائما عندما نأتي إلى قضية الصفات دائما ماذا؟ نذكر وجوه الاختصاص بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين صفات
مخلوق
حتى يزال ماذا؟ يزال الاشتباه الذي ممكن أن يوجد في الاشتراك الذي يقع في الاسم.
فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها لله له، كما أن الملك كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له.
إذن هنا شفاعة المشركين تكون شفاعة ماذا؟ شفاعة مردودة، شفاعة منفية، لأن الله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص التوحيد، فبين أن
المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع
نعم،
ورحمة منه وعفوا عن المشفوع، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة.
فرجع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى،
وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأنا له المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف. فالمقصود في هذا الباب
هو الآن يريد أن يعني يبين لك غرض الشيخ رحمه الله من عرض هذا الباب، فقال فالمقصود من هذا الباب
ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده. فتعين أن يكون المعبود وحده،
فتعين أن يكون معبود وحده. كم باقي الأذان؟ 10 دقائق. طيب أقرأ المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات،
الآيات الخمس، 1 2 3 4 الآيات الخمس نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية،
أي التي فيها شرك، صفة الشفاعة المنفية التي فيها شرك.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
التي هي لأهل التوحيد بشروطها.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود،
نعم النبي صلى الله عليه وسلم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع.
أي هذا تعظيم للرب تبارك وتعالى وتأدب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالشفاعة.
السادسة من أسعد الناس بها،
أي هم أهل التوحيد والإخلاص.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله،
لأن الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي هؤلاء المشركين.
الثامنة بيان حقيقتها،
حقيقتها أن الله جل وعلا يتفضل على الشافع وعلى المشفوع، يتفضل على الشافع ليرفع درجته ومنزلته بالشفاعة، ويتفضل على المشفوع له بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه مسألة يعني وقع فيها خلاف بما أن ذكرت يعني سنذكرها. وقع خلاف في هذه المسألة، أيهما يغلب على الآخر؟ هل يغلب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ جانب الخوف هل يغلب أم جانب الرجاء؟ فهذا خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أنه يغلب جانب الخوف حتى يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يرى بأن هذا التغليب يكون حسب الأحوال، فإن كان في حال المرض فإنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الرجاء، وإن كان أو في حال الموت فإنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الرجاء، وإن كان في حال المعصية ويعني البعد عن الله سبحانه وتعالى فإنه يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف. هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، لكن أصح الأقوال والله أعلم أننا نجمع بين هذه الأقوال كلها، بين هذه الأقوال كلها. الأصل أننا نجمع بين 3 أمور في جميع الأحوال، وقد يحتاج إلى تغليب جانب على جانب في بعض الأحوال، قد يحتاج الإنسان إلى تغليب جانب الرجاء
عند الموت، لأنه يسمى قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إذن هنا سيكون جانب لماذا؟ جانب الرجاء أعظم من جانب الخوف. وكذلك في حال العصيان قد يحتاج العاصي إلى أن يخوف ويكون عنده خوف حتى ذلك يحجزه ويمنعه عن المعصية. لكن الأصل أن تكون هذه الثلاثة جميعا، لأنه إذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء سيقع في ماذا؟ يقع في القنوط واليأس. وأن غلب جانب الرجاء على جانب الخوف فإنه ماذا؟ فإنه سيسوف في الأعمال الصالحة، سيرجئ في الأعمال لأنه غلب جانب الرجاء فيضعف العمل. والأصل في ذلك كما قلنا أنه يجمع بين ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. وقد يحتاج أحيانا في بعض الأحوال إلى تغليب جانب على جانب آخر. هذا التغليب ليس تغليب كلي، إنما تغليب جزئي. فلذلك نبقى على الأصل، وهو أن يكون عنده الخوف تكون هذه الأمور جميعا معه. ونبي سلم كما في الحديث عندما جاء إلى الرجل وهو يحتضر، ماذا النبي سلم قال؟ كيف تجدك؟ فذكر الحالين، قال أرجو ما عند الله وأخاف ذنوبي. فالنبي سلم قال لا يجتمعان في عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يريد وأمنه مما يخاف. فحتى النص الشرعي هنا دل على أنه حتى في حال الموت أنه لا بد أن يكون معه شيء من الخوف، يكون معه شيء من الخوف ويكون معه أيضا جانب الرجاء. والله أعلم. نعم، كلاهما أقول يسمع وأقول تسمع، تحتاج إلى ضبط في الحديث، لكن المعنى واحد، أي قل يا محمد وقولك يسمع، أي يستجيب الله سبحانه وتعالى له، نفس الأمر. لا تحتاج